إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصبر عن محارم الله. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد أخبره أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيديه: ما يكون عندي من خير لا أدخره عنكم، وإنه من يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنه الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا مسعر قال: حدثنا زياد بن علاقة قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي حتى ترم أو تنتفخ قدماه، فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وهذا الحديث حديث أبي سعيد رضي الله عنه تفرد به البخاري من هذا الوجه عن الزهري، فقد روى هذا الحديث عن الزهري شعيب بن أبي حمزة ومعمر بن راشد وصالح بن كيسان. اتفق الشيخان على اتفق الشيخان على رواية مالك، على تخريج رواية مالك عن الزهري عن عطاء ابن يزيد عن أبي سعيد، وانفرد البخاري برواية شعيب بن أبي حمزة لم يروها أحد من أصحاب الكتب الستة، ولم أجدها في مسند أحمد ابن حنبل مع سعته. وأيضا رواية معمر بن راشد هذه انفرد بها مسلم، يبقى اتفق على رواية مالك، وانفرد البخاري برواية شعيب، وانفرد مسلم برواية معمر ابن راشد. أما رواية صالح ابن كيسان فهذه رواها أبو يعلى في مسنده بسند صحيح. وللحديث طرق عن أبي سعيد رضي الله عنه سأذكرها عقب تخريج أثر عمر رضي الله عنه. وجدنا خير عيشنا بالصبر، وهذا الحديث أو هذا الأثر أخرجه ابن المبارك الإمام المبارك في كتاب الزهد، وكذلك أخرجه وكيع ابن الجراح. قال وابن المبارك ووكيع. حدثنا سفيان الثوري عن منصور اللي هو ابن ايه؟ ابن المعتمر، لان من نفس الطبقة منصور ابن زاذان، ولكن اذا روى الثوري او شعبة عن منصور فهو منصور ابن المعتمر الامام الكوفي الذي يضاهي الاعمش، وهو من طبقة الاعمش ايضا. كلاهما يروي الحديث عن سفيان، او هذا الاثر عن سفيان الثوري عن منصور ابن المعتمر عن مجاهد قال: قال عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر. واخرجه ايضا الامام احمد في كتاب الزهد، ومن طريقه ابو نعيم الاصبهاني في كتاب الحلية، من طريق الاعمش عن مجاهد قال: قال عمر: وجدنا خير عيش، وجدنا خير عيشنا، خير عيشنا بالصبر. الحافظ ابن حجر العسقلاني قال عبارة اغتر بها بعض من صحح هذا الأثر، الذي نقل كلام الحافظ ابن حجر قال إسناده صحيح، في حين أن الحافظ قال: وروى أحمد في الزهد بسند صحيح عن مجاهد قال: قال عمر. يبقى الحافظ ابن حجر وقف بالتصحيح عند من؟ عند مجاهد، وليس من عادة المحدثين أن يفعلوا ذلك، فإن فعلوا ذلك دل على أن من فوق مجاهد فيه علة، وإلا ما معنى أن يصحح الأثر عن مجاهد ما كان يقول: وروى أحمد بسند صحيح أن عمر بن الخطاب قال: وجدنا خير عيشنا بالصبر، بدل ما يطول العبارة. فأما أن يقف عند مجاهد فدل على أن هناك علة فوق مجاهد، وفعلا العلة هي أن مجاهد بن جبر لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد وقفت له على إسناد آخر أشد إعضالا أو أشد انقطاعا من هذا الإسناد، رواه أبو نعيم الأصبهاني في أخبار أصبهان من حديث عبد الله بن صالح كاتب الليث، قال: حدثنا الليث بن سعد عن عمرو بن الحارث قال: قال عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر. وطبعا يعني ما بين عمرو بن الحارث وعمر الخطاب واسطة او واسطتان على اكثر تقدير، وممكن احتمال يكون في ثلاثة او اربعة لو ان في تابعين يروا بعضهم عنه عن بعض، لكن هذا الاسناد اسناد عمرو بن الحارث اشد انقطاعا من اسناد مجاهد ابن جبر، او يعني هو دونه ولو بقليل. يبقى اذا هذا الاثر ضعيف. طيب، يبقى نفهم من كده ان معلقات البخاري ليست جميعا صحيحة، وان البخاري لم يشترط في معلقاته ان تكون جميعا صحيحة، بل معلقات البخاري فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف. تمام. ثم ليس من شرط صيغة الجزم أن يكون التعليق صحيح. تعرفين العلماء يقول لك تعليقات البخاري المجزومة صحيحة. المجزومة يعني إيه؟ أي التي جزم بنسبتها إلى قائلها، كأن يقول: قال، حكى، روى. إنما إذا استخدم صيغة التمريض أي البناء لما لم يسمى، لما لم يسمى فاعله، كان يقول: حكي، روي، قيل. دي اسمها صيغة إيه؟ تمريض. والصيغة الأولى المبني المعلوم اسمها صيغة إيه؟ صيغة جزم. يبقى مش شرط، ليس شرطا أن يكون معلقات البخاري المجزوم بها أن تكون إيه؟ صحيحة. الحافظ ابن حجر ذكر أن الحاكم روى هذا الحديث عن عمر أو هذا الأثر عن عمر من طريق مجاهد عن سعيد بن المسيب عن عمر، وأنا بحثت في المستدرك فلم أجد هذا الأثر وراجعت له، لأن طبعا البحث في المستدرك ممكن يكون الحاكم وضع الكلام في غير مظنته، يعني وجدنا خير عيشنا بالصبر، ده ممكن يتحط في ايه؟ يتحط في كتاب الإيمان، وتحط في الرقاب، وتحط في كتاب الزكاة، ها؟ وتحط في أي كتاب على حسب فقه الإمام، وقد يكون جزءا من أثر طويل، ودي فقرة من فقرات كلام لعمر ابن الخطاب، يعني ممكن يكون مثلا خطب في الناس خطبة نص صفحة مثلا، من ضمن الكلام ده ايه؟ وجدنا خير عايشين الصبر داخل في وسط ايه الكلام. فراجعت لذلك حتى اتخلص من هذا كتاب اتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من اطراف العشرة للحافظ ابن حجر العسقلاني، وقد رتب فيها عدة كتب منها المستدرك على المسانيد، يعني يقول لك مسند انس، مسند جابر، مسند زيد بن ثابت، مسند سفيان بن عبد الله، مسند عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو، وبعدين يرتب على التابعين، كل ده عن حروف الهجاء. فجبت سعيد بن مسيب عن عمر في اتحاف المهرة فلم اجد هذا ايضا في اتحاف المهرة، فاخشى ان يكون وقع صف وكون الحافظ بن حجر عزا هذا الحديث للحاكم في كتاب من كتبه، لان العزو للحاكم هكذا باطلاق دون تخصيص كتاب انما يعنى به الايه المستدرك على طول، زي ما تقول روى البخاري، اذا قلت روى البخاري وسكت يبقى صحيح، فاذا رويت كان البخاري رواه في كتاب اخر كمثلا الادب المفرد تاريخ الكبير او الاوسط او الصغير جزء رفع اليدين كتاب خلق افعال العباد، ها اي كتاب من هذه الكتب، فلا بد ان تقيد العزو الى الامام بذكر الكتاب، فتقول روى البخاري في كتاب الادب المفرد او في كتاب مثلا خلق افعال العباد وهكذا، فاحتمال يعني يكون الحاكم روى هذا في كتاب آخر، لكن ما أظن أن الذي أسند هذا الأثر عن عمر يكون أثبت من منصور والأعمش كليهما عن مجاهد والله. فيعني خلاصة الكلام أنه ليس دائما معلقات البخاري تكون صحيحة، ولا يضر هذا كتاب البخاري طبعا، وانت طلاب علم وكررنا هذا الكلام كثيرا، لان معلقات البخاري ليست من شرط الايه البخاري وليست من كتاب البخاري، انما كتاب البخاري هو السند الموصول، فاي كلام لم يرد بسند موصول فليس على شرط الايه البخاري لا سيما المعلقات. حديث أبي سعيد الخدري له طرق عن أبي سعيد، وفي كل طريق من الفوائد ما ليس في الطريق الآخر، لكن رواية الرواع عن الزهري تقريبا كلها واحدة، يعني لم أجد كبير فرق، بل لم أجد فرقا على الحقيقة بين رواية شعيب بن أبي حمزة ومالك ومعمر وصالح بن كيسان أربعتهم عن الزهري، لم أجد اختلافا في المتن. أما الطرق الأخرى عن أبي سعيد ففيها بعض زيادة، فمنهم من أهمل القصة وأورد الكلام المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من استغنى يغنيه الله ومن تصبر يصبره الله، ومنهم من ذكر القصة بزيادة. من هذه الطرق ما رواه الإمام أحمد رحمه الله في المسند من طريق الحارث مولى ابن سباع عن أبي سعيد الخدري، وساق الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسق القصة، حارث مجهول والراوي عنه وهو عبد الرحمن ابن معاوية، والذي تفرد بالرواية عنه أيضا ضعيف. وأيضا من الرواية عن أبي سعيد ابنه عبد الرحمن ابن أبي سعيد، وهذه الرواية رواها الإمام النسائي في سننه وأحمد في مسنده عن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال سرحتني أمي، أي أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله. كان أصابته فاقة فالوجوع، فلما أصابه ذلك كان الملجأ آنذاك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن يعطيهم وإما أن يدعو لهم على بعض أزواجهم فيكثرها الله تبارك وتعالى ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم. قال فأتيته أي لأسأله، فقعدت. قال فاستقبلني فقال من استغنى أغناه الله، ومن استعف عفه الله، ومن استكف كفاه الله، ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. خلاص كان بيخطب خطبة زي ما هارد في طريق آخر. قال فقلت ناقة الياقوتة هي خير من أوقية، كان عنده ناقة، فيقول من كان عنده أوقية وسأل فقد ألحف، فقال ناقتي خير من أوقية. قال فرجعت ولم أسأله. والإمام البخاري بعد الحديث ده بعد الباب ده الباب اللي بعديه قال إيه؟ باب ومن يتوكل على الله فهو حسنه. ترتيب البابين ترتيب متين، كأنه يعني اللي هيصبر هيرزق، من صبر يرزق، منين؟ من حيث لا. وهذا الاسناد اسناد حديث عبد الرحمن بن ابي سعيد اسناده جيد. ومن الطرق ايضا عن ابي سعيد الخدري عطاء بن يسار روى عن ابي سعيد قال ارسلني اهلي. اهلي اللي هم مين؟ ها؟ امه ولا امرأته؟ طب ما احنا لسه قايلين في حديث ابي سعيد قال ارسلتني امي، مش كده؟ سرحتني امي، مش لسه قايلينها دلوقتي حالا؟ ادي ميزه او فائده انك انت تجمع طرق الحديث عشان تعرف مين. طبعا في بعض طرق الحديث قال ارسلتني امي او امرأته، هكذا على ليه؟ هكذا على الشك من الراوي. لكن نحن نعين بقى المبهم في بعض الاسناد او في بعض المتن بالنظر الى الاسانيد الاخرى. قال ارسلني اهلي الى النبي صلى الله عليه وسلم اسأله طعاما، فجئته وهو يخطب فسمعته يقول من يتصبر يصبره الله الى اخر الحديث. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو نعيم في وأبو يعلى وغيرهم من حديث هشام بن زيد هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. ورأيت بعض المعاصرين ضعف هذا الإسناد. ليه؟ لأن هشام بن سعد متكلم فيه، وطبعا هذا ليس بصحيح، لأن هشام بن سعد وإن تكلم فيه بعض أهل العلم لكن قال أبو داود السجستاني هو أثبت الناس في زيد بن أسلم، وروايته هنا عن زيد بن أسلم، فلا ينبغي الحكم عليه بالحكم العام، حكم العام اللي هو مثلا عنده أوهام أو أغلاط. وسبق أن قلنا أن حمادة بن سلمة وإن كان تغير في آخر حياته لكنه من أثبت الناس في ثابت ابن أسلم البنين. ومن الطرق أيضا الإسناد ده جيد، إسناد هشام بن سعد عن زيد بن أسلم جيد. ومن الطرق أيضا حديث أبي سلم ابن عبد الرحمن بن عوف، وهذا الطريق رواه ابن حبان بإسناد حسن، يرويه عن حماد بن سلمة عن محمد بن عبد بن علقمة الليثي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن. واستقر نظر الحفاظ المتأخرون على أن حديث محمد حديث محمد بن عمرو حسن. يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد أن أسأله. يبقى إيه؟ يبقى مرة أمه أرسلته، ومرة أرسلني أهلي، ومرة هو بيقول أتيته إيه لأسأله. طبعا ليس هناك تعارض خلاص، يعني أمه أرسلته فذهب ليسأل، فيبقى إيه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأسأله أي عن أمر أمه. تمام، لأن بعض الناس اللي هم قصار النظر لما يدخل في المسألة دي يقولك ده اضطراب، ده ايه اضطراب. طبعا لا يصار الى الحكم الاضطراب الا اذا تعذر الجمع. قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اريد ان اسأله فسمعته يخطب يقول من استعف يعفه الله الى اخر الحديث. واطول الطرق في هذا حديث هلال ابن حصين، وهذا الحديث عند الامام احمد وابن ابي شيبة وعند ابي داود الطيالسي وعند ابي يعلى من طريق شعبة عن ابي حمزة. رأيت هذا الاسناد او هذا الاسم مصحفا في عدة مصادر عن ابي جمرة، والصواب انه ابو حمزة ليس ابا جمرة. طبعا ابو حمزة كان جارا لشعبة اسمه عبد الرحمن، اما ابو جمرة فهذا نص ابن عمران، هذا غير هذا. ولأجل ان يتقي العلماء التصحيف كانوا اذا رووا حديثا لابي حمزة كانوا يكتبون فوقه حور عين، حور عين عشان يبقى ايه، يبقى هذا بالحاء المهملة وليس بالجيم الموحدة المعجمة. فهذا الحديث يرويه ابو حمزة بالحاء المهملة عن هلال ابن حصين. قال قدمت المدينة فنزلت على ابي سعيد الخدري في داره فضمني واياه المجلس فسمعته يقول اصابني جوع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شددت الحجر على بطني. فقالت لي امرأتي لو اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته. طيب احنا عندنا فسرحتني امي، وهنا فقالت ايه لي امرأتي، خلاص لا مانع ان يكون مراته وامه قاعدين. فبدأت المرأة بالمشهور اذهب اليه فقل له. تمام، ممكن يكون تلكأ او تهيب، فامرته امه مؤيدة سؤال زوجه قم فاسأله. يبقى يصح ان هما الاثنين ايه، ان هما الاثنين امروه. ولذلك الراوي الذي قال سألني بعض اهلي امي او امرأتي هو شك، وقد وردت رواية بالجزم بانها امه ورواية اخرى بالجزم انها ايه، انها امرأته، وكل هذا وارد ولا اشكال فيه. فقالت لي امرأتي لو اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اتاه فلان فسأله فاعطاه، واتاه فلان فسأله فاعطاه. فقال لا اسأل حتى لا اجد شيئا. قال فالتمست شيئا فلم اجد، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافقته يخطب، فجلس ليسمع كلامه عليه الصلاة والسلام. فقال من يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن سألنا فإما أن نبذل له وإما أن نواسيه. وطبعا الفرق بين البذل والمواساة ان البذل ستعطيه عطاء حرا كاملا، والمواساة تعطيه بعض ما عندك تشركه فيما عندك. يعني معاك رغيف هتقسمه نصين، معاك نص رغيف هتقسمه نصين، يبقى دي اسمها الايه المواساة. لكن انا معايا رغيفين فان اعطيته رغيفا وابقيت لي رغيفا فقد بذلت الايه الرغيف. فالبذل ارفع من ايه، البذل ارفع من المواساة، اما ان نبذل له واما ان نواسيه. ومن استغنى عنا كان احب الينا ممن سألنا. كأن الكلام ايه يعني ايه نازل على ابي سعيد. قال فرجعت فما سألت بعده شيئا فجاءت الدنيا، فما احد أو قال فما أهل بيت من الأنصار أكثر أموالا منا، أكثر أموالا منا. طبعا مناسبة هذا الحديث لتبويب البخاري رحمه الله فيها بعض غموض، لأن البخاري قال باب الصبر عن محارم الله، باب الصبر عن محارم الله، ولم يقل باب الصبر وأطلقها، لأن الصبر عن المحارم أمر لمن جربه في غاية الشدة، وذلك لأمور، إن العلماء متنازعون أيهما أحب إلى الله، فعل الأمر أم اجتناب النهي، فلهم مناظرات في المسألة دي، ولكن الصحيح أن الأمر على التفصيل، الأمر على التفصيل، لا سيما أن مخالفة النفس فيها مشقة وفيها شدة، وهناك أعداء كثيرون يزاحمونك في المسألة دي. عندك الشيطان النفس الأمارة بالسوء، وعندك الدنيا، وعندك الهوى، وشياطين الإنس والجن. الطاعة ممكن تكون سبيلا لإراحتك، واحد عنده شبق شدة شهوة، تمام، يصوم فيستريح، تنفيذ أمر الصيام، يا معشر الشباب استطاع منكم الباب فليتزوج ومن لا عليه الصوم فإنه له وجه. وفي ناس يحبون الصوم جدا ولا يستريح في حياته إلا إذا صام، فالصيام رياضة روحية له، خلاص. يبقى هو لما نفذ الأمر كان ماشي مع إيه؟ كان ماشي مع راحته، الصلاة أرحنا بها يا بلال، سان بيتعب يدخل في الصلاة يستريح. إنما الذي يجاهد شيطانه ويجاهد نفسه الأمارة التي تسكن بين جنبيه، ويجاهد الهوى، ويجاهد أرباب السوء، هذه في مجاهدات قد ينفسخ عزمه. أضف إلى ذلك أن الذي يفعل المراضي وهو يعني مقبل عليها بخلاف الذي يجاهد نفسه، فإنه يسبح ضد التيار. الصبر عن محارم الله درجة رفيعة لا يكاد يصل إليها إلا أفراد من بني آدم، لمعنى آخر وهو ظاهر في قوله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به من شيء، وهذا حديث من حديث أبي هريرة الصحيحين، ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء لم يقل فانتهوا ما استطعتم، إنما قال فانتهوا، فلا يكون ممتثلا إلا إذا انتهى بالكلية. فقد يعجز المرء عن الانتهاء بالكلية فيطالب أن ينتهي بالكلية، بخلاف الأمر قد يفعل بعض الأمر ولا يذم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فأتوا منه ما استطعتم. يبقى الأمر واسع، وانت ممكن اذا نفذت بعض الامر يبقى ايه؟ صرت منفذا، بخلاف الله لابد ان تنتهي بالكلية، وقد يشك هذا على كثير من الناس. فالصبر عن محارم الله سبحانه وتعالى تحتاج الى فرد من بني ادم، وهو من ارفع درجات الصبر. عندنا الصبر ثلاث انواع: صبر عن محارم الله، وصبر على طاعة الله، وصبر على المصائب. خلاص، يقول لك الصبر على المأمور، والصبر على المقدور، والصبر عن المحظور. هذه الايه؟ الانواع الثلاثة. ارفع هذه الانواع الثلاثة الامر والنهي، لان هو ده ايه؟ شغل اتباع الانبياء. انما الصبر على المصائب ابن ادم لازم يصبر، شاء ام ابى. صح، بنفرق ما بين الرجلين عند الصدمة الأولى، أول ما تلقى النبأ، ابنك مات، يخبط دماغه في الحيطة ويشق هدومه ويعمل شغلة باظة، تمام. وليه يا رب اشمعنى انا ومستقصدني؟ ها زي الجهل ما بيعملوا كده. ده الكلام ده اول ما تلقى الصدمة بعد 4-5 ساعات ايه الاخبار؟ يقول لك الحمد لله. ها ايه اللي حصل له بقى؟ خبط دماغه في الحيط ما حصلش حاجة. عين ان شاء الله باظ ما حصلش حاجة. هيعمل ايه يعني؟ يبقى ده العلماء بيسموه صبر البهائم. صبر ليه؟ البهائم. استوعب المصيبة يعني مع الوقت استوعب المصيبة. انما الصبر عند الصدمة الاولى يسمى صابرا شرعا ويمدح اذا ايه تلقى النبأ فتماسك وحمد الله عز وجل واسترجع كما يعني فعل عباد الله الصالحون. الصبر على المقدور يشترك فيه البر والفاجر. تيجي مصيبة عمل مثلا مصنع طويل عريض وخدم وال من البنوك ربنا سبحانه وتعالى تركه يسمع ايات الربا تقرع ايه ودانه هو وله هنا وصل لحد ما المصنع عمل توسعات وبتاعه بقى بالمليارات جاله ماس. منين جال ماس؟ ما نعرفش. ولع المصنع حصل انفجار بتاع الكلام ده خسر حياته كلها. بقاله كم سنة بيعمل في المصنع ده؟ 30-40 سنة ايام ما كان سنه 30 سنة وصل المسكين ل60 سنة. لا عنده طموح ولا عنده صحة ولا عنده عمر يأمل ان هو يشتغل عشان يرجع اللي فات. خلاص. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد. يجي له مرض لا يتعظ، تتقلب بالعربية لا يتعظ، ابن يموت لا يتعظ. يبقى مفيش غير المصنع يولع بقى. ها ما هو مفيش حاجة بتحيا، لا نغزة ولا شكوش ولا مسلة ولا اي حاجة. يبقى مفيش غير مصيبة تنزل على دماغه. خلاص الدنيا كلها ولعت ما عادش يقدر يقوم. يجي له زبحة، يجي له صلب شرايين، يجي له سكتة قلبية. ها لان هي دي حياته، ما كانش بيعمل الا لهذا. مش منتظر بقى اخر بقى هيعمل له عملية يبني ويودع على هناك يحط في رصيده والكلام ده. فتجد بعد مدة خلاص بقى مريض، بقى صديق مرض. ها بيمشي بعكاز، بقى صديق العكاز. كان الاول بيجري وبتاع ويلعب كمان اجسام ورياضة، دلوقتي بقى بيحط رجل ويرفع رجل، بقى صديقي صديق مرض. تدخل تقول له ايه الاخبار؟ يقول لك الحمد لله. فهو ده صادق؟ لا. الصبر على المقدور اقل الدرجات. ولذلك العلماء لما جم علشان يوزنوا ما بين صبر يوسف لما القي في الجب وبين صبره لما راودته امرأة العزيز، يا بعد ما بين الصبرين. الصبر الاول كان صبرا على المقدور، مش بايده. اخذوه هو صغير رموه في الجب وظنوا ان هو خلاص حيموت وانتهى الامر. سبب الله عز وجل له الاسباب ووضع محبته في قلب المرأة والعزيز. تمام. بدأوا يتعاهدوه بعدما شب غضا طريا، صارت له إرادة وصار له فهم للكلام وصار مكلفا وبدأ ينضج كده ويظهر نصف شطر الحسن كله ليوسف عليه السلام. حصل ما تعلمون، راودته امرأة العزيز. وشوف التعبير، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، يعني لها صولجان. ها سيئة مصر الاولى هي كانت الولية دي، وهو عبد. وراودته التي دي اللي هي التي يعني ها مكانة وصولجانا وجاها وجمالا وتمكنا. ها وراودته التي هي كمان هي وراودته التي هو في بيتها وراودته التي هو ها في بيتها عن نفسه. يبقى عندنا دلوقتي شباب، والشاب الذي لم يتسر ولم يتزوج يكون تواقا الى النكاح، ثم هو عبد، والعبد يفعل ما يستنكف عن فعله الحر، ثم هو غريب، والغريب يفعل في دار الغربة ما يأنف أن يفعله بين أهله وإخوانه. ثم هو مملوك والمرأة مالكة، يعني القرار بيدها، ثم هي الداعية إلى نفسها، يعني أي رجل في الدنيا مهما كان فاجرا لا يستطيع أن يدخل على أي امرأة لحد ما يرملها الحبل يغمز لها الغمزة يشوفها حقيقة حتى تجاوز معاه ولا لا، أحسن ممكن تفضح. شوف لو كان من أفجر الخلق ما يستطيع أن يقترب من امرأة حتى تفتح المرأة الباب له، خلاص. فدية المرأة السيدة العظيم، وهي التي تدعو إلى هذا الفعل المنكر، وغلقت الأبواب، غلقت يعني ترباس وإفر على الباب، وباب ورا باب ورا باب، وطرقت الديوس بتاعها والكلام اللي بعدته مشوار، ها يروح الديوان الملكي ولا يعمل اي حاجة، وبقى هما الاثنين لوحدهم. مش كل دي دواعي ان يقترف يوسف الفاحشة عليه السلام، كل دي دواعي. ولذلك كان صبره عظيما، جاء بعده التمكين، قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي. الوفاء يا اخوانا جزء كله، الوفي مع الناس تجدوه وفيا مع الله، خسيس مع الناس تجدوه خسيسا مع الله. ولذلك جعل الله عز وجل شكر الناس علامة على شكره تبارك وتعالى، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ليه؟ لانها كتلة واحدة، جزء واحد. وفي تلاقي وفي منين ما توديه، فاضل منين ما يروح، خسيس منين ما يروح خسيس برضه. يتنكر لنعمة الله كما تنكر لنعمة العبد. فعندنا بقى الصبر عن المحارم، ايضا الصبر عن المحارم اللي هو الوارد في قصة قارون. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. طب احنا ليه قلنا الصبر في الآية دي انما هو الصبر عن محارم الله؟ بدلالة سياق الآية، سياق الآية قبلها لما خرج قارون بالأبهة ليكسر قلوب الفقراء، لما استنفر استفزوه طلع بالهيلمن بتاعه. الذين من اهل الدنيا تمنوا ان يكون لهم مثل ما لقارون. شوف الايات، قال الله تبارك وتعالى: ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليه. تفهم ايه كلمة من قوم موسى؟ واحد، واحد معدود، العدد في اللامون، لا له نباهة ولا له ذكر ولا له قيمة، واحد غطفان في الخلق، تمام. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي. أدي بداية الافتراء، ده مش كده ضربة حظ، كان ده بذكائي وعبقريتي وحساباتي، ها؟ وانا عارف جاي منين ورايح منين، وكنت عارف ان انا بالحسابات دي هبقى غني وهبقى كويس، فليس لله فضل علي. كأن حصل نوع من النقاش بينهم الاثنين، اغتاظ. واهل الدنيا لما يعني يحب يغيظك ما يغيظكش الا بالدنيا. عشان كده سفيان الثوري قال ايه كما قلنا في المحاضرة الماضية، حضرة الماضية، قال: ان الملوك تركوا لكم الاخرة فاتركوا لهم الدنيا. نوع من التنافس، حب يغزهم يكسر قلوبهم، طلع بقى بالأبهة بتاعه راكب الحصان وقدامه جحوش وراه حمير والكلام ده، وبنهقه بقى قدامه بتاع عشان ايه نفتح السكة والكلام. الجماعة اللي هم أهل الدنيا الذين يعيشون الدنيا واقفين على قارعة الطريق يمين شمال شايفين الأبهة، قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يبقى قارون إنما ركب المركب الصعب وهو أنه جحد نعمة الله. فأهل العلم لما قالوا لهم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، فاصبر على ترك ما في يد قارون وعلى تمني ما في يد قارون، ده صبر. فلما تشوف الدنيا كلها حواليك أغنياء، كل الدنيا بتتمتع والكلام وانت فقير واهلك يدفعونك دفع انك انت يكون عندك من الدنيا مثل هؤلاء، ويقرعونك ليلا نهار صباح مساء وانت كل ده صابر على الملام وصابر على الفقر، ها، حتى لا تركب محارم الله عز وجل وتجمع المال من الحرام ومن المتشابهات. لأجل هذا العلماء قالوا ايه، ان الصبر المأمور به في هذه الآية هو الصبر عن محارم الله تبارك وتعالى. هذا الصبر له ثمرات. لو ان المرأة صبر، وقد قال الامام احمد ان الصبر ذكر في كتاب الله في 70 موضعا. اول ثمرات الصبر ان تفوز بمعية الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل واصبروا ان الله مع الصابرين. ومن ظفر بهذه المعية لا يزال ظافرا غير مغلوب حتى يموت. حتى يموت امتحان الاخير للبني ادم، امتحان خروج الروح، ويعرض له الشيطان مع ما يقاسيه المرء من خروج الروح فقد ييأس، قد ييأس. فاذا ظفر بمعية الله عز وجل في الدنيا خرج من الدنيا بخير. من ثمرات الصبر التمكين، كما قال الله تبارك وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. من ثمرات الصبر النصر، قال تبارك وتعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وقال تبارك وتعالى على لسان يوسف عليه السلام وهو يقول لإخوته إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومن ثمراتها محبة الله تبارك وتعالى، وإذا أحب الله عبدا كتب له القبول في الأرض، كما في حديث أبي هريرة الذي يرويه سهيل بن أبي صالح قال كنا صحيح مسلم قال كنا في الحج فإذا الناس جميعا قاموا وهم يقولون عمر بن عبد العزيز، فقلت يا أبتي، يقول لأبيه أبي صالح الوزكوان أحد الرواة المشهير عن أبي هريرة، قال يا أبتي ألا ترى إلى هذه المحبة اللي يعني في قلوب الناس لعمر بن عبد العزيز؟ فقال أما قد قلت ذلك، فقد سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. طوب الأرض يحبه، طوب الأرض يحبه، حتى الوحوش. يعني تعرفين سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حديث حسن أن سفينة كسرت به سفينته، كذلك سفينة في البحر، وبعدين تعلق بلوح منها وخرج على الايه، وخرج على الشاطئ، فلقيه أسد، فلقيه أسد فقال له أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأسد بدأ يمشي أمامه لحد ما وصلوا إلى المكان الشاطئ، يعني يركب منه. قال سفينة ثم ضربني بذيله فرأيت كأنه يودعني وانصرف.
فإذا أحب الله عز وجل عبدا وضع له القبول في الأرض فيحبه كل شيء حتى هوام الأرض ووحوشه.
الله أكبر الله.
وأيضا من ثمرات الصبر أن ينال المرء محبة الناس. قال الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أي ما يصل إلى إحراز محبة الناس إلا رجل حظه عظيم. ليه؟ لأن محبة الناس وثناء الناس علامة على محبة الله عز وجل. ولذلك سألها إبراهيم عليه السلام قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي لا يأتي بعدي أحد إلا ذكرني بخير. فربنا تبارك وتعالى يقول: من وصل إلى هذه الدرجة فهو ذو حظ عظيم، لكن لا يصل إليها إلا إذا صبر. يسمع كلاما كحز الغلاصم ونكز الأراقم ومتون الصواري، ومع ذلك ما يكون لا يكون عنده رد فعل، إنما يصبر. كما كانت العرب يقولون: يقولون لسان العاقل من وراء قلبه، ولسان الأحمق من أمام قلبه. قبل أن ينعقد قلبه على شيء يتكلم، مفروض يعني يفكر أعمل إيه، أرد إزاي، المصالح والمفاسد، ده شغل القلب. بعد ما قلبه ينعقل على معنى ينطق لسان، لأن المرأة إذا تكلم بالكلمة صار أسيرا لها. فالعاقل لا يتكلم إلا بعد ما ينعقد قلب. كن عنده ناس فضلاء يستشيره: ماذا أفعل، كيف أرد، فيضم عقول الناس إلى عقله مجانا. خلاص، فإذا الإنسان اللي هو له خصومات له عداوات، إذا أراد أن يقلص هذه الخصومات فعليه أن يفعل شيئين. الشيء الأول أنه لا يرد مباشرة. الشيء الثاني أن يتبع ذلك الإساءة تلك الإساءة بالإحسان. ادفع بالتي هي أحسن. خلاص، فإذا الذي، تعرف الاسم موصول لما بيجي يعبر عن الفرد الكامل، يعبر عن الفرد الكامل. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. طب ليه كأنه؟ قال لك ممكن ما يبقاش ولي بس مش لاقي فرصة يسيء إليك، فالذي ينظر إليه وهو يتصرف معك في الظاهر يظنه حميما، لكن على الأقل انت كبست العدوان بتاعه. شوف كمال النبي عليه الصلاة والسلام في صفاته، جعلت أبا سفيان لا يستطيع أن يضع سيئة عليه عند هرقل. لما هرقل قاعد يكلم أبو سفيان بقى في النبي صلى الله عليه وسلم وأوصافه الكلام، فأبو سفيان تكلم بالصدق، طلع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كاملا لحد ما سأله هل يغدر، قال لا ولكن نحن منه في مدة، الله أعلم ماذا يفعل. قال: ولم تمكنني كلمة أدخلها إلا هذه. مش عارف يحط كلمة وحشة، فما سد لا كلمة يقدر يحط بس كده هل يغدر، قال لا بس الله أعلم بقى، احنا بيننا وبين بعض الله أعلم هيطلع ايه في آخرها. ومع ذلك هو لم يطعن عليه طعنا مباشرا واضحا، انما حق احتمال طعن. ليه؟ لكماله صلى الله عليه وسلم ولجميل نعوته. يبقى هذا الانسان حتى ان لم تستلب قلبه لصالحه فهذا يظل مكبوت العداوة، لا يستطيع ان يثني عليك الا خيرا. ليه؟ لكثرة محبيك، وانه لو جهر بما في صدره لقام كل عازم وعازل من جنبات الارض يلومونه على ذلك. وقد تتعطل كثير من مصالحه مع الناس بسبب ايه؟ انه تعدى عليه. لذلك قال الله عز وجل: كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. ثم اخيرا من ثمرات الصبر الجنة ان الرجل يحط رحله في الجنة اخيرا: اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون. فيبقى الانسان في الدنيا كريم، سيرة حسنة، ثناء جيد، ثم يكون مآله في النهاية الى الجنة. وكان ابو ذؤيب الهذلي وبعض علماء الشعر اللي هم المتضلعين في الشعر كان يقولون من افضل الابيات التي قالتها العرب قول ابي ذؤيب الهذلي: وتجلدي للشامتين اريهم اني لريب الدهر لا اتضعضع. يعني لو لم يكن في الصبر الا الا يشمت بك عدوك لكان مطلوبا شرعا، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من شماتة الاعداء، وانت عارف شماتة الاعداء لا يكاد يصبر عليها احد. مرة ان يشمت بك عدوك لا سيما اذا صادف محلا للشمات. الحديث الاخر الذي اورده الامام البخاري، واورد حديثين في هذا الباب، قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر. مسعر هذا هو ابن كدام، وكان له ابن اسمه كدام، وكان مسعر مع امامته في الحديث والدين، كان شاعرا فحلا مجيدا. وقد ذكر ابو الطيب الوشاء في كتاب الظرف والظرفاء شطرا من شعر مسعر ابن كدام، شعر جيد. قال: حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم او تنتفخ قدما فيقال له فيقول: افلا اكون عبدا شكورا. وهذا الحديث رواه الامام البخاري في موضع اخر من صحيحه في كتاب التهجد، قال: حدثنا ابو نعيم ثنى مسعر بن كدام بهذا الاسناد. ابو نعيم فضل ابن دكين. وهذا الحديث رواه ايضا سفيان الثوري عند الامام احمد، واتفق الشيخان على رواية هذا الحديث من طريق سفيان بن عيينة عن زياد ابن علاقة، ورواه ايضا الامام مسلم من طريق ابي عوانة والضاح ابن عبد الله اليشكري. ووقع في اسناد هذا الحديث اختلاف، لكن ده اصح الاوجه في هذا الحديث. اصح وجه في هذا الحديث هو ما يرويه مسعر ابن كدام عن زياد بن علاقة عن المغيرة. طبعا محمد ابن بشر العبدي احد الثقات الاثبات بالذات في مسعر، روى هذا الحديث عن مسعر عن قتادة عن انس. يبقى ايه اللي حصل؟ نقله من مسند الايه؟ المغيرة، فجعله من مسند انس ابن مالك. فالعلماء قالوا إن رواية محمد بن بشر شاذة. ليه؟ قال لك لأن الجماعة من أصحاب مسعر زي خلاد بن يحيى وأبي نعيم الفضل بن دكين عند البخاري، وزي وكيع بن الجراح، وزي عبيد الله بن موسى، وزي محمد بن عبد الله الزبيري أبو أحمد الزبيري، في آخرين كلهم رووا هذا الحديث عن مسعر عن زياد بن علاقة عن المغيرة. فمحمد بن بشر العبدي ده وحده هو الذي رواه عن ايه زياد عن مسعر عن قتادة، الذي رواه عن قتادة عن ايه عن أنس. العلماء بيقولوا ايه بقى؟ ان رواية محمد بن بشر العبدي شاذة. وانا اقول ان محمد بن بشر احد الثقات لا سيما في حديث مسعر ابن كذاب. طب ليه حكموا عليه بالشذوذ مع ان روايته هنا عن مسعر؟ ونحن كثيرا ما نقول ان خصوصية الراوي في شيخ من شيوخه من قرائن الترجيح لصالحه، مش كده؟ زي ما لسه قايلين في هشام بن سعد عن مين؟ عن زيد بن اسلم. وحماد بن سلمة عن مين؟ عن ثابت بن اسلم البناني. خلاص. اضف الى ذلك حكاية رواها ابو نعيم الاصبهاني في حلية الاولياء ان ابا نعيم الفضل بن دكين قال كنا في جنازة مسعر فقلت الآن تجيئونني تسألونني عن حديث مسعر. كان أبو نعيم الفضل بن دكين كان متينا في حديث مسعر، فلما دفنوا مسعر قال لهم احنا دفناه وانا الباب، اللي عايزني اللي عايز اي حاجة عن مسعر نحن هنا. ده في ايه؟ في الجنازة. قال فخرج لي محمد بن بشر من بين الناس قال كم عندك عن مسعر؟ قعد بقى يقول بعد يتناظر. خلاص. يقول الفضل بن دكين فاغرب علي عن مسعر، اي ذكر احاديث عن مسعر لا اعرفها انا، فأغرب علي عن مسعر 70 حديثا ما عرفته. قال فقمت مستخزيا كأنما ديك نقرني. ها في الزوايا خبايا، فيش واحد يقول نحن هنا وألم مبارز. ليه ممكن يطلع لك من أفناء الناس واحد يجيبك لمسة كتاب؟ ها يبقى الواحد ايه؟ يبقى الواحد يتواضع. اهو محمد بن بشر العبدي كان عنده 1000 حديث عن مسعر، الفضل دكين لم يكن عنده عن مسعر هذا العدد. ومع ذلك العلماء حكموا على رواية محمد بن بشر بالايه؟ بالشذوذ. ليه؟ قال لك لان اصحاب محمد بن بشر اللي انا سميتهم خالفوه، واصحاب زياد بن علاقة رووه عن زياد مثل رواية الجماعة عن مسعر، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، ووضاح ابن عبد الله يشكري أبو عوانة، وشيبان بن عبد الرحمن كمان أبو معاوية ورويته عند الطيالسي، وقيس بن الربيع، وشريك بن عبد الله النخع ورويتهم برضو عند الطيالسي. يبقى دي 5، صح قيس بن الربيع وشريك بن عبد الله النخعي في حفظهم كلام، لكن متابعات الثقات دول تدل على انهم حفظوا، ها، وانهم لم يهموا، بدليل ان ايه؟ ان وافقهم الايه هؤلاء الثقات. فلما يكونوا الجماعه عن مسعر خالفوا محمد بن بشر، والجماعه عن زياد بن علاقه وافقوا مسعر في روايه الجماعه عنه، اي واحد مشتغل بالحديث يميل قلبه تماما الى ترجيح هذا الايه؟ هذا الطريق، وانه هو الصواب، وكل الطرق ما عدا ذلك لا تصح، اما شاذة واما منكرة. يبقى الذي يصح في هذا الحديث هو حديث المغيرة ابن شعبة لا غير، من هذا الوجه يعني. طيب السؤال، ما علاقة هذا الحديث بتبويب البخاري الصبر عن محارم الله؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى ترم قدماه، فقال أفلا أكون عبدا شكورا؟ إيه العلاقة ما بين هذا وما بين تبويب البخاري؟ نعم، أنت تقول الصبر على الطاعة، وتبويب البخاري الصبر عن محارم الله. الصبر عن إيه؟ عن محارم الله. فهنا العلاقة ما بين الحديث والترجمة خفية، خفية ما هي سهلة، عايزة تفكير. ها ايه طيب ايه مين اللي بيتكلم؟ ها قول. من ثمرات الطاعة البعد عن المحال. ها ها قول. اي يعني يلتقي نفس الكلام. طيب. والذي يصدر عن المحارم. وقليل ادخل بقى، ما انت ممكن توصل. ها يعني عايز تضيف دي ان الفعل المأمور يقدم على ترك المناهي. طيب بص يا جماعه، كان يصلي صلى الله عليه وسلم حتى ترم أو تنتفخ قدمان، فيسأل عن ذلك فيقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ طيب الشكر ما حكمه؟ واجب، تمام، لأن الإيمان نصف، لأن الإيمان نصفان، صبر وشكر. خلاص، الإيمان نصفان، صبر وشكر. فالشكر واجب زي الصبر، الصبر واجب والرضا مستحب. خلاص، عشان كده الرضا ما لا يصل إلى الرضا إلا أفراد من بني آدم، وتجد الصابرين الكاظمين كثر. تمام، يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا، فلو لم يصلي ويجتهد كأداء لشكر الله تبارك وتعالى على نعمائه وتوفيقه له، وكان فضل الله عليك عظيما، لكان مرتكبا لترك الواجب، وترك الواجب حرام. خلاص، فدي العلاقة ما بين هذا ذكر هذا الحديث في الصبر عن معاصي الله تبارك وتعالى. وبعدين في ملمح لما قلت لصاحبنا لما ذكر قول عز وجل قليل من عبادي الشكور، قلت له ادخل بقى على المعنى. هم الصحابة قالوا له ايه؟ او عائشة قالت له يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالظن إن هو كان بيصلي لأجل مغفرة الذنب. قال لهم لا، ده المسألة مش هنا، ده أنا عديت. ها، ما عديتش المسألة بقى مسألة مغفرة الذنب، بقت المسألة شكر على استدامة الطاعة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وقليل من عبادي الشكور، اذا رعيت هذا المعنى بان لك معنى الآية. يعني في الحديث الضعيف اللي هو موجود في مستدرك الحاكم قصة الرجل اللي عبد ربنا سبحانه وتعالى 600 سنة عارفينها طبعا. من ضمن القصة دي لما الرجل ربنا عز وجل قال أدخله عبد الجنة برحمتي قلب عملي فرجعه عشان إيه يقايس ما بين عمله وبين الثواب حطوا نعمة البصر في كفة عبادة 600 سنة في كفة إيه طاشت عبادة 600 سنة فضل بقية النعم مفيش في مقابلها عمل خلاص هيدخل النار. فلما وجد الأمر كذلك قال برحمتك يا رب رحمتك يا رب فربنا سبحانه وتعالى بدأ إيه يسأله. كان من جملة الأسئلة قال له من قواك على عبادة 600 عام برحمتي أم بعملك؟ قال برحمتك يا رب. إذن استدامة العبد على فعل الطاعة هو ده هو هذا هو الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة مش مسألة عمل ذنب وبيصلي عشان يغفر الذنب، لا ده احنا عدينا المرحلة دي، عدينا المرحلة دي، بقت المسألة رعاية النعمة ورعاية ديمومة هذه النعمة وألا تسلب منه. يبقى دي مسألة تانية، تعرف زي الحلال والحرام والورع. في واحد يسأل ده حلال ولا حرام، جائز ولا غير جائز، ده الأرضية. في حاجة فوقها بقى اللي هو مذهب أهل الورع في النظر إلى الأحكام. مذهب أهل الورع في النظر إلى الأحكام لا يلزم العام، أنا بعمله النفس لكن لا أفتي به، خلاص شيء جائز. زي مثلا ما ينسب لبعض العلماء انه معزة سرقت في بلد، ذهب الى قصاب قال له المعزة اقصى عمر لها كم؟ قال له مثلا 15 سنة. فحرم على نفسه اكل حمل ايه المعيز 15 سنة، قال لك عشان اضمن انها تكون يا ماتت يا بعت يا حصل اي حاجة، المهم ما تدخلش بطن، تمام. طيب ما يقدرش يفتي عالم بهذه الفتوى ابدا. واحد يقول له اتسرقت المعزة اكل من لحم المعيز اللي في البلد ولا لا؟ لو عالم ما يقدرش يقول له ما تاكلش، يقول له كل، لان كل الادلة الشرعية تقول كل. طب ما هو الاسواق اللي انت بتدخلها وكل المال موجود في الاسواق حلال؟ ده في مال مغصوب وفي مال يتامى منهوب وفي اموال بنوك والكلام ده، وتبقى انت عارف كمان ان المحل ده كله قائم على اموال البنوك. كل المحلات الفخمة اللي انت تدخلها اي مول من المواويل اللي هم بيعملوها دي، عرفش الجامع صح ولا لا، ها كل ده قائم على البنوك الربوي، قائم على الاقتراض من البنوك الربوي. فيش واحد ابدا يروح عشان يصرف له 100 مليون ولا يجيبهم منين، فياخد قرض من البنك علشان يقيم الله، ومع ذلك انت بتدخل تشتري، ما بنقولكش لا يجوز انك انت تشتري. ولا نعنتك اذا دخلت الاسواق تسأل مالك حلال ولا لا قبل ما تشتري منه، لكن انت حر تعمل في خاصة نفسك بايه، بمذهب اهل الورع، تمام. فهي المسألة اذا ما عادتش مسألة اصلي ليغفر ذنبي، انما اصلي لشكر النعم ان الله عز وجل اوقفني في هذا ثم ثبتني فيه. ندخل بقى في المشاكل. وانا قليل الاحتفاء بالرد على المشاكل التي تثار على مواقع الانترنت، لكن الحقيقة بعض اخواننا ارسل لي اوراقا من بعض المحبين ينتقدني انتقادا شديدا في مسألة رضاع الكبير التي ذكرتها منذ شهرين تقريبا في خطبة جمعة. ولما تعرضت لمسألة الرضاع قلت الرضاع هو انتقام الثدي، فأنكر هذا الكلام وقال وهذا قول خطأ جملة وتفصيلا. فأنا قرأت البحث بتاعه على اساس اشوف ايه الجملة والتفصيل الذي سيريده. فما رأيته اورد شيئا وزادني هذا قناعة ببحثي، لان انا لما طلعت على المنبر وقلت هذا الكلام لم اقله اعتباطا، انما قلته بعد بحث ونظر. فصاحبنا جزاه الله خيرا يقول خلاصة كلامه، يعني يقول: وفهم الشيخ الفاضل ان الامر على ان ارضع بمعنى مباشرة الرجل لحلمة الثدي كانت حجته واحد، ان الرضاعة في اللغة هو مباشرة الثدي، وهذا فيه تفصيل. يبقى ضاعت المسألة ليه؟ لانه المفروض ما يفصلش، طالما المسألة خطأ جملة وتفصيلا يبقى المفروض ما يقولش فيه تفصيل، لان اول ما يقول فيه تفصيل وفيه قولان يبقى انا راجل مسبوق، قال مثلا قائلون بقوله، تمام؟ فاول ما يقول فيه تفصيل خلاص يبقى ايه المسألة صارت حينئذ لمن بيده الدليل، مع قطع النظر عن قول اي عالم كائن من كان. خلاص، يعني عند الاختلاف نتقارع بالأدلة، نتقارع بالأدلة. بيقول صاحبنا في المسألة دي يقول: وهذا فيه تفصيل، وإن كان الأمر من حيث الأصل لا يجوز الاستناد إلى اللغة دائما في تفسير ألفاظ السنة النبوية والقرآن الكريم، وإلا لكنا قبلنا تفسير العرب لكلمة القاهر وهي القوي، كما ذهب إليه شيخ النحاة وبحر اللغة الزمخشري، لكننا رفضنا الأخذ به لخطئه وطرحناه جانبا لكونه مخالفا للاعتقاد السليم. وده كلام غريب، لأن الأصل الاعتماد على اللغة إلا أن يكون هناك صارف شرعي، فما أقدرش أعتمد على اللغة مع وجود الصارف الشرعي. يعني الذين أباحوا أن يأتي الرجل المرأة في دبره، الجماعة اللي هم يقول لك احنا قرآنيين ولا نخصص السنة القرآن بالسنة، يقولون حجتنا قول الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم في الموضع الذي تشاءون. أدي معنى الكلام، فأنى دي معناه، تمام؟ فأنا أقول له للمحتج بالآية، أقول له: لا يحتج باللغة وحدها. ليه؟ في صارف شرعي. خلاص، هناك صارف شرعي. الشافعي رحمة الله عليه في كتاب الأم قال: ظاهر كتاب الله عز وجل أن تؤتى المرأة في دبرها لولا أنه صح عندنا في ذلك حديثان، وأورد حديث منه حديث خزيمة ابن ثابت الأنصاري: لا تأتوا النساء في أدبارهن. الكلام يبقى ماشي، لكن إذا لم يكن هناك صارف فلا مناص من الاعتماد على اللغة، لأن الألفاظ قوالب المعاني، وإلا جاز لكل واحد من أحد الناس أن يصرف اللفظ عن حقيقته لأي توهم يأتي به. الزمخشري لما صرف الزمخشري المعتزل وعمل أساس البلاغة علشان برضه يؤيد المذهب المعتزل ويلعب بالألفاظ العربية ويطوعها المذهب المعتزل، احنا نقف، لكن لا يصح ضرب المثل بالزمخشري في مقابل ما نحن فيه. خلاص، بيقول برضو ان في معاجم اللغة، في مثلا لسان العرب قول ابن احمر وهو يهجو بني سهم، يقول: اني رأيت بني سهم وعزهم كالعند تعطف روقيها فترتضع. يقول ابن منظور: يريد ترضع نفسها، يصفهم باللؤم والعند تفعل ذلك، يقول ارتضعت العنز أي شربت لبن نفسها. أي واحد فيكم يفهم إيه؟ رضعت العنز نفسها مش التقمت ثديها. طيب صاحبنا بيفسر الكلام ده بيقول ايه؟ بيقول لا، ليس كما تفهمون، انما صاحب العنز حلب في اناء، قامت العنز راجع شرب الايه؟ اللبن اللي في الاناء. ادي معنى شربت العنز نفسها. واني مسألة ان العنز بقها يطول صدرها دي مسألة غريبة اوي. ايوة غريبة عند اولاد الزواج اللي شافوا المعيز بس في الصور، لكن انا رعيت العنز. ها؟ ومسألة ان العنز بوزها يوصل لصدرها، ده بوزها يوصل الى دبورها مش يقول لصدرها. ها؟ فصاحبنا لم يرى عنزا بعينيه الظاهر يعني، ولم يرى العنز قط ترتضع نفسها ابدا. وهل يمكن ان يسطر في معاجم اللغة مثل هذا القول الساذج؟ ها؟ ان العنز تتغير على الكباية ولا على الطاجن تشربه يقال شربت العنز نفسها؟ ما يقول هذا احد ابدا، انما شربت العنز نفسها اي رضعت حلمة ثديها. ولذلك يقال لئيم راضع، لئيم الراضع. ليه؟ كان اللئام اذا نزل بهم ضيف لا يحلبون الشاه ولا البقر ولا الكلام ده. ليه؟ قال لك صوت اللبن في الطاجن بيعمل ايه؟ بيعمل صوت، تمام؟ فهو مش عايز الضيف يشرب لبن، فيقوم نازل تحت الجاموسه ويرضع. خلاص؟ يقول لك لئيم راضع، اشاره الى ايه؟ اشاره الى لؤمه، لانه انفرد باللبن عن ضيفه. ومنه قول سلمة بن الاكوع: انا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع. يوم الرضع يعني ايه؟ يعني يوم الايه؟ يوم الايام. فانا يعني مستغرب الحقيقة من فهم صاحبنا انه يتصور ان شربت العنز لبن نفسها، يعني الضيارة شربت الطاجن اللي الرجل المسكين حلب. الحاجة الثانية في المعجم، طبعا الروق كالعنز تعطف روقيها فترتضع. الروق هو القرض، تمام؟ وتعطف من الايه؟ من العطف والميل، يعني تميل كده تقوم جاي ايه رص رجع لورا خرط عشان ايه؟ عشان تطول صدره. وفي المعجم الوسيط في ماده رضع قال رضع اي امتص الثدي، امتص الثدي. صاحبنا في هذا الاعتراض يقول لم يقل بهذا الا شيخ الالباني فقط. انا الحقيقة اول مرة انا لم اقف على بحث شيخ الالباني ولم اقرأه، واول مرة اعرف ان شيخ الالباني قال بهذا القول، وهو لا شك انه قول سديد. يدل على ذلك استنكار المرأة لما قال لها ارضعيه، قالت كيف ارضعه وهو رجل كبير، وفي رواية وله لحية. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت انه كبير. فهل يتصور لو قيل لامرأة اعصري لبن في كوب وطلعي اي حد يشربه تستنكر المرأة هذا؟ ولا المرأة استنكرت ان هي فهمت ارضعيه يعني ان يباشر الرضاعة بحلمة الثدي؟ طبعا الذي اغرى صاحبنا ان يقف هذا الموقف ان ابن عبد البر وغيره قالوا لا يتصور ابدا الا ان المرأة عصرت لبنها وشرب، انما يباشر حلمة الثدي هذا لا. وابن عبد البر جزم بالمسألة جزما. ما هو الدليل على ان المرأة عصرت صدرها وادته لسالم عشان يرضع؟ رواية هو اوردها في طبقات ابن سعد، قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا ابن اخي ابن شاب الزهري عن ابيه ان سالما. وبعدين طبعا يعني هو قال لك ايه؟ وهذا سند فيه ضعف. فيه ضعف ده لما تسمعوه كده يعني ضعف ثقيل ولا خفيف؟ خفيف. فيه ضعف يعني حاجة بسيطة كده. طيب نشوف فيه ضعف ولا ساقط. شوف الفرق. محمد بن عمر الواقدي شيخ ابن سعد متروك. قال النسائي الكذابون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أركان الكذب يعني، فذكر منهم الواقدي. تمام؟ يبقى عندنا شيخ شيخ ابن سعد متروك يعني ساقط الحديث، وبعدين عبد الله اللي هو راوي الحديث عن سالم، ما بينه وبين سالم اثنين على الاقل. يبقى عندي اسناد ضائع من جهة محمد بن عمر الواقدي، وعندي معضل كمان. يبقى هذا اسناد من اسقط ما يكون. هذه الحجة الوحيدة لكل من قال انها عصرت صدرها والدفع عشان يشهد، وهذه حجة متهافتة لا يجوز ان نعتمد عليها. مع ما ورد في صحيح مسلم استنكار المرء، فهو صاحبنا في هنا يقول يعني انت تقصد ان النبي صلى الله عليه وسلم استخف بحياء المرأة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ليه؟ انا قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة استنكرت، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك وقال عرفت انه رجل كبير. قال يعني تقصد يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف المرأة حيية كده وعندها يعني حياء والكلام انه استخف بيها؟ انا طبعا ما قلت شيئا من هذا، ولكن قد يسمع المرء الشيء الذي يستحيا منه فيضحك. والنبي صلى الله عليه وسلم له مواقف، انا يعني اجيب لكم مثلا موقف من اطم المواقف، خلاص من اطم المواقف، حديث عكرمة عن عائشة اللي هو صحيح البخاري في كتاب اللباس، في لبس النساء الاخضر، بيقول ان امرأة ان رفاعة طلق امرأته، تزوجها عبد الرحمن بن الزبير، وما بتحب عبد الرحمن بن الزبير وبتحب رفاعة وعايزة ترجع، خلاص. وبعدين جت للنبي صلى الله عليه وسلم، ايه كان عبد الرحمن بن الزبير يعني ادالها علقة متينة لدرجة ان جلدها اخضر، وجت لعائشة رضي الله عنها وكشفت كده عن ايه عن جلدها، فتصبرت وقالت لا تستنى من النبي صلى الله عليه وسلم يجي. جاء النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة والنساء ينصر بعضهن بعض، فقلت والله يا رسول الله لجلدها اشد اخضرارا من خمارها، من ايه من الضرب. فجت فقالت يا رسول الله، واهوت الى طرف ثوبها وقالت انه ليس معه شيء الا كهدبة هذا الثوب. تمام؟ فجاء عبد الرحمن بن الزبير فقال له ايه الموضوع؟ انت مش عارف تقرب اهلك؟ عنين يعني؟ ما هي المرأة بتزعم انه ما عندوش حاجة، خلاص؟ فقال يا رسول الله كذبت، والله اني لانفضها نفض الاديم. ها؟ في رواية خارج البخاري قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا تضحكوا؟ ها؟ فجاء عبد الرحمن بن الزبير ومعه ولدين، قال له دول مين؟ فقال له عيالي من واحدة ثانية. فالتفت إلى المرأة وقال أهذا الذي تزعمين ما تزعمين؟ ما عنده ولدين أهو. طب ده هو ده النبي صلى الله عليه وسلم، لما حتى في بعض طرق الحديث ان سعد بن معاذ لما سمع الست بتتكلم قال الا تخرجون هذه المراه؟ كيف تقول هذا الكلام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وامر سعد انه المراه تخرج، ليه؟ مش محتمل الكلام. طب لماذا تبسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنقول ايه يعني؟ من بجاحه المراه؟ طبعا كلام لا يقال يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تبسم يتبسم، هذا شيء يستحي منه. فالإنسان إذا سمع ما يستحي منه قد إيه؟ قد يتبسم يعني وقد يضحك. الحاجة الأخرى اللي أنا قلتها ومثلت بها حديث أبي هريرة اللي هو في الصحيحين في الثلاثة اللي اتكلموا في المهد، فلا جرم أن صاحبنا لم يتعرض لهذا أبدا. ليه؟ لأنه واضح الدلالة في الارتضاع. قال صلى الله عليه وسلم وبينما امرأة تحمل ولدها رضيع، وكان الولد بيرضع، مر رجل له شارة من اهل الفخامة واهل الوجاهة والكلام، فقالت اللهم اجعل ابني مثله. قال فنزع فمه من ثدي أمه وقال اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثدي أمه يمص. قال أبو هريرة ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعه في فمه يمثل ارتضاع الصبي، يمثل ارتضاع الصبي. وانا اقول لا شرعا ولا عرفا يقال لمن شرب لبنا من كوب انه رضع. يبقى احنا بنرضع البهائم بقى، ها؟ لما تروح تاخد الكيلو لبن من عند البقال يبقى انت رضعت الجاموس على كده؟ اقول لك بطل رضاعة يا ولد وانت بتشرب الكوباية. ما احد يقول ابدا ان اي حد يشرب لبن في كوباية اسمه رضع. وقلت وانا على المنبر انا افرق بين تحريم اللبن المعصور من الستر في كباية وما بين معنى الرضاعة. انا بتكلم على معنى رضاعة مش حكم اللبن بتاع الام اذا عصرته وشرب واحد. قلت لا ده يحرم عند جماعة العلماء. لم اتعرض لهذا. صاحبنا طبعا لما اورد الكلام ده اورد حجة عليه، يقول يعني اذا يبقى معنى ذلك طالما ان المسألة كده يبقى اللي الست تعصر اللبن في كباية والرجل يشربه يبقى لا يحرم. انا نبهت تنبيها واضحا وكررت مرتين على المنبر حتى لا يكون هناك تلازم ما بين رضع وما بين اللبن الذي يحرم به الرضاعة. دي مسألتين. انا كان كلامي كله في مباشرة حلمة الثدي. أورد حجة أخرى، أنك هل يعقل أن يتغير وجه أبي حذيفة لمجرد أن يدخل سالم ويرى سالما يلتقم حلمة ثدي المرأة ولا يضر؟ إذا كان مجرد دخوله كان بيغير وجهه، إزاي بقى يعقل أنه يشوف عمال يرضع منها ويتحمل المسألة دي؟ أنا عايز أقول ليس هناك في اي طريق من طرق هذا الحديث ان ابا حذيفة كان على علم بالقضية. ده هي المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم لم تخبر ابا حذيفة وجاءت قالت اني ارى وجه ابي حذيفة يتغير لدخول سالم. قال ارضعيه. فقال لك ازاي الرجل يباشر الرضاع ومس المرأة لا يحل؟ انك تلمسك هو بايدك لا يحل تقعد ترضع؟ يقول يا جماعة الخير انا قلت هذه رخصة لسالم فالعلة مقصورة لا تتعدى، فما ينفعش انك انت تنصب التعارض بين الدليل العام والدليل الخاص، لان الاصل ان الخاص لا يعارض العام. انا اذا قلت ان دي هذا خاص بسالم مولى ابي حذيفة يعرضني بالادلة العامة اللي وفيها النهي عن انك تمس المرأة وانك انت لا تقربها وانك انت لا تنظر اليها والكلام ده. لا، دي ادلة عامة وهذا دليل خاص قائم بسالم مولى ابي حذيفة. لاجل هذا سهيلة مرأة ابي حذيفة جاءت بعدما رضع منها سالم فقالت والله يا رسول الله لقد ذهب ما في وجه ابي حذيفة، هذا ببركة امتثالها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاي منكر في هذا؟ الكلام ده يرد على من يقول كابن تيمية مثلا وكابن القيم، يرد على من يقول بجواز فعل ذلك لمن يحتاج اليه. ممكن انت تعترض عليه بالاعتراض ده وهو له مسالك برضه، هو ابن تيمية له مسالك لم يقل هذه المسألة اعتباطا ولا جزافا، لكن هذا يرد على من يقول بجواز ان كل واحد محتاج يدخل بيت واحد وما يستغناش عنه يقول له مراته وضعيه عشان يدخل عليك. تمام، تقوم انت تورد مثل هذا، لكن لا يرد هذا علي اذ انني اتبنى قول الجمهور في هذه المسألة وان القصة دي كانت خاصة بسالم مولى ابي حذيفة. فايه الاشكال في المسألة؟ طبعا انا عارف ان ابن قتيبة في مختلف الحديث برضو كعادة ابن قتيبة في انه يجيب اي رواية تقع تحت ايده ويوفق به. ليس هناك دليل صحيح يعتمد عليه في ان سهيلة عصرت ثديها وان سالما رضع من الاناء. ليس هناك دليل قط على هذه المسألة. ما بقي إلا قول بعض العلماء، وكما يقول ابن عبد البر نفسه في كثير من المواضع في التمهيد وغيره، إذا اختلف العلماء في ذلك فالفيصل بينهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا يعني ما أرى الحقيقة يعني شيئا منكرا في أن يباشر، في أن سالما باشر ثدي المرأة، وإن هو ده معنى الرضاع الذي يوضع له اللفظ، الذي يوضع له الرضع أي التقم الثدي، إنما رضع أي شرب اللبن من الإناء. أنا لا أعلم قائلا في العربية يقول هذا، أنا طلعت المعاجم وهم ضربوا المثل بالعنزه، والمثل ده ابن منظور طبعا كعادته بياتي بايه؟ بالماده وشرحها من المعاجم التي سبقته. فلما ياتي يضرب المثل بالعنز ويقول يريد ان العنزه رضعت نفسها، فياتي صاحبنا يفسره انها شربت اللبن بتاعها من الاناء، انا لا اعلم قائلا يقول بهذا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بديننا، وأن يكون في هذا الكلام شفاء لصدر أخينا الفاضل الذي أورد مثل هذا الاعتراض. وأنا ليس عندي مانع أبدا إذا أتاني بحجة أخرى مقنعة أن أرجع عن قولي وأن أعلن خطئي على رؤوس الأشهاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. لا